تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا مثيل له، ولا ند له، ولا كفء له، ولا عدل له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحيينا وإياكم على التوحيد. اللهم أحينا على التوحيد وتوفنا على التوحيد. ربنا توفنا وأنت راض عنا بفضلك وجودك يا كريم. هذا هو المجلس الثاني عشر في شرح العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي عليه رحمة الله تعالى، وكنا قد توقفنا عند قوله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وذكرنا قول أهل السنة والجماعة في الإيمان، وأن الإيمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، أو بتعبير آخر الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا هو قول أهل السنة والجماعة، وقد خالف في ذلك فرق، ذكرنا ذلك بالتفصيل في المرة الماضية. هنا يتكلم الطحاوي رحمه الله تعالى على قضية مهمة جدا، ألا وهي حكم فاعل الكبائر، حكم فاعل الكبائر، والمقصود هنا بالكبائر أي خلا الشرك، لأن الشرك بالله تبارك وتعالى هو أكبر الكبائر، لكن المقصود هنا في قوله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله أي خلا الشرك، فكل ذنب دون الشرك فإن أهل السنة والجماعة يقولون فيه أن فاعله حتى وإن مات ولم يتب منه فهو في المشيئة، أمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، وهو في الدنيا لا ينتفي عنه اسم الإيمان، لا ينتفي عنه اسم الإيمان، بل هم كما يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، فلكبيرته فسق، والفسق هو الخروج عن الشريعة، معنى الفسق الخروج عن الشريعة. إذن أهل السنة والجماعة لا يكفرون أهل المعاصي بذنوبهم ما لم يستحله. إيه معنى كلمة الاستحلال؟ قبل أن نتكلم عن الاستحلال، هنا قضية مهمة جدا. الاستحلال في التعريف هو اعتقاد الشيء أنه حلال، اعتقاد كون الشيء حلالا، يعني عندما فعل الذنب يعتقد أنه مباح، أنه ليس بحرام. طيب نحن نتكلم الآن عن إيه؟ عن معصية خلا الشرك، واحد يزني، واحد يشرب الخمر، واحد يكذب، واحد يغتاب، واحد يأكل الربا، أيا كانت المعصية هو عندما فعلها يعتقد أنها حلال، حكم هذا الرجل هنا في تفصيل. الأمر الأول: إن استحل المعلوم من الدين بالضرورة، إن استحل المعلوم من الدين بالضرورة أنه حرام فهذا يكفر. والمعلوم من الدين بالضرورة هو ما لا يحتاج العبد فيه إلى النظر ولا إلى البحث عن الأدلة، بل يستوي في علمه أهل العلم والعامة، يعني يستوي فيه كل المسلمين، كل يعرف أن هذا مما حرمته قطعية، كل يعرف أن الزنا حرام. فرجل زنى فلما قيل له لما تزني قال الزنا حلال، الآن استحل أمرا محرما معلوما من الدين بالضرورة، يعني يضطر كل مسلم أن يقول أنه حرام، أي مسلم يعرف أن الزنا حرام ولا يجهله أحد. هنا استثناء فقط لحديث العهد بالإسلام، لأنه ربما يكون الشيء معلوم من الدين بالضرورة، ربما يكون الشيء معلوما من الدين بالضرورة في أماكن المسلمين، في أماكن التي يعيش فيها المسلمون، ولكن المسلمون الجدد نظرا للإسلام حديث عليهم جديد عليهم ربما لا يعرفون أن هذا الشيء حرام، فهذا قد يعذر. قد يعذر لماذا؟ لأن هذا يغيب على مثله تحريم هذا. واضح كده يا أخوانا؟ إذن رقم واحد الاستحلال اعتقاد أن الشيء حلال. أول حالة معانا استحلال المعلوم من الدين بالضرورة حرمته، وهذا فاعله إيه؟ يكفر. طيب استحلال الأشياء غير المعلومة من الدين بالضرورة، يعني إيه غير المعلومة من الدين بالضرورة؟ يعني لا يعلمها إلا أهل العلم أو كثير من الناس لا يعرف حرمتها. جاء رجل وفعل هذا المحرم، فلما قيل له لما فعلت هذا قال هو حلال. فننظر إلى هذا الشيء الذي فعله، هل هو من المعلوم من الدين بالضرورة أم هذا أمر قد يخفى على كثير من الناس؟ فمثلا على سبيل المثال لبس الحرير محرم ولا مش محرم؟ محرم، لكن ربما يوجد في المسلمين بين المسلمين من لا يعرف أن الحرير إيه؟ حرام. فلما لبسه لبس الحرير مستحلا له، هنا استحل الذنب، هل استحلاله للذنب يخرجه من ملة الإسلام؟ نقول هنا هذا الذنب، هذه المعصية ليست من المعاصي المعلومة من الدين بالضرورة حرمتها، بل قد يخفى حرمتها على بعض الناس، ولأجل ذلك لا يكفر إلا إن أتاه النص فرده عمدا. يعني إيه؟ قيل له طيب تعالى ده ربنا عز وجل قال في القرآن حرمت عليكم الميتة، واحد بيأكل ميتة ولا يعرف أن الميتة حرام وهو لا يعرف القرآن، قلنا له تعالى الله تعالى حرم الميتة في القرآن والآية هي شوف اقرأ الآية حرمت عليكم الايه الميتة، قال لا برضو حتى لا ما يلزمنيش. الآن يكفر ليه؟ مش لأجله يأكل الميتة، لأجله رد النص، والرد على الله أو الرد على رسوله صلى الله عليه وسلم كفر بالله تبارك وتعالى. فمن قيل له الله يحرم قال لا يلزمني، الرسول يحرم قال لا يلزمني، وهو يؤمن بالنص، يعني ليست عنده مشكلة في النص، ليست عنده شبهة في النص، بخلاف من تقول له والله في حديث كذا وكذا يقول لك حديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف ده في البخاري، يقول لك حتى لو في البخاري هذا بشر ويخطئ ويصيب، هذا عنده شبهة. يا أخوانا فرق ما بين رجلين، رجل مقر أن هذا نص من عند الله أو من عند رسوله صلى الله عليه وسلم ثم رد القول، فالرد على الله أو على رسوله صلى الله عليه وسلم إيه؟ كفر بالله تبارك وتعالى. واضح كده يا أخوانا؟ يبقى الحالة الثانية إيه؟ أن يستحل شيئا غير معلوم من الدين بالضرورة حرمته، هو محرم بإجماع العلماء، محرم بإجماع أهل العلم، لكن أمره خفي، فهذا لكون الشيء غير معلوم من الدين بالضرورة حرمته يعذر فيه المستحل. فإن عرف النص وأقر أنه نص من عند الله أو من عند رسوله صلى الله عليه وسلم ثم أصر على الرد فهذا كفر برده النص على الله أو على رسوله صلى الله عليه وسلم. شيء الثالث، لما نتكلم عن المسائل المحرمة هناك مسائل محرمة بأصلها وفي بعض صورها نزاع. تأمل، الربا محرم ولا حلال؟ خليكم معايا كلام مهم جدا جدا، الربا محرم ولا حلال؟ محرم بنص ايه؟ بنص قطعي، قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، قال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. لو جاء إنسان وقال لا الربا حلال، قوله هذا كفر بالله تبارك وتعالى. ليه؟ لأنه أنكر تحريم شيء جاء في القرآن. طيب واحد تاني قال لك لا أنا متأكد وموقن ومقر أن الربا حرام، لكن المسألة ده بعينها ليست من جنس الربا. تأمل، يقول لي تاني بقول الربا حرام يا جماعة أنا عارف أن الربا حرام، لكن مين اللي قال لكم أن الصورة دي من الصور الربوية؟ يعني شيخ الأزهر السابق رحمة الله عليه دكتور طنطاوي ما كان يحل الربا يا شباب، ما كان يحل الربا، إنما كان يقول أن وضع الأموال في البنوك الربوية هذه التي نقول عنها الربوية، وضع الأموال في البنوك وأخذ الفوائد هذا ليس ربا. يبقى الإشكال عنده فين؟ في أنه لم يعتبر هذه الصورة إيه؟ ربا. وإلا لو قال الربا حلال هذا حكمه إيه؟ خلاص برا الإسلام. هو لم يقل ذلك، هو الرجل ينازع أن الصورة دي مش ربا، عنده بقى شبهة، عنده حاجة تانية، الله أعلم بحاله، أفضل إلى ما قدم. مش دي قصتنا، قصتنا أنه هو إيه؟ نحن نعامل الناس بالأحكام. إحنا مبحثنا الآن في العقيدة مبحث الأسماء والأحكام، هل هذا يسمى كافر ولا لا؟ فهنا في المسائل المحرمة حتى تحكم أن هذا الاستحلال كفر أو ليس بكفر، لازم تكون الصورة بأصلها وفرعها محرمة. مثلا على سبيل المثال الحرير، حرام ولا مش حرام؟ حرام مطلقا ولا في استثناءات؟ اللي عارف يرفع ايده، اللي عارف يرفع، اللي مش عارف ما يتكلمش. بقول تاني اهوت، الحرير، اتكلم عن الرجال مش عن النساء، الحرير محرم مطلقا ولا في استثناءات؟ في استثناءات زي ايه؟ اللي عنده حكه ماشي كده، عنده مرض معين، فربما وصف الاطباء له ايه ذلك. اذا هذه الصوره مستثناه ولا مش مستثناه؟ طيب التكبر والفخر والخيلاء محرم ولا مش محرم؟ طيب هل له استثناءات ولا مش استثناءات؟ زي فين؟ زي الحرب. اذا لابد ان تعرف هل الصوره باصلها وصورها محرمه ام لا. فمن اقر بحرمه الاصل ولم يقر بحرمه صوره معينه لاجل شبهه عنده او لاجل دليل عنده، هذا لا يكفر. واضح ولا شبهه يا اخواننا؟ طيب شيء بقى الرابع، وده مهم جدا جدا جدا، المسائل الخلافية في أصلها. أصلا المسائل الخلافية في أصلها، يعني قد تكون هناك مسألة يذهب بعض العلماء إلى أنها حرام والبعض يقول أنها ليست بحرام. نضرب مثال إسبال الثياب. ما حكمه؟ أهل العلم مختلفون فيه اختلافا كبيرا. كثير من أهل العلم يرى أن الإسبال ليس بحرام إلا في حالة الخيلاء، ومنهم من يقول الإسبال له حالتان، إن كان للخيلاء فهو كبيرة من كبائر الذنوب، وإن كان لغير الخيلاء فهو محرم فقط. إذن بعض أهل العلم من أهل الاجتهاد رأى أن الإسبال بمجرده ليس إيه؟ ليس حراما. لو جب على أخ مسبل، واحد مسبل لابس جلابية طويلة مجرجرة ولا حاجة، تقول له لما تسبل؟ يقول لك والله حلال، بس الحمد لله كلام الطحاوي وصله، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وهو استحل الايه؟ الإسبال. يبقى الرجل ده ايه؟ حرام، أكافر. ينفع كده يا أخوانا؟ ما ينفعش. ليه بقى؟ لأن أصلا الصورة دي فيها خلاف، هل هي حرام أم حلال؟ وطالما الأمر مختلف فيه بين أهل العلم وكل له وجهته وكل له دليله، لا يجوز أن تحكم بالكفر على إيه؟ مثال آخر، التصوير ده، التصوير هناك صور فيها إجماع، اللي هي التماثيل، صنع التمثال، وما سوى التمثال فيه خلاف، ابتداء من الرسم والفوتوغرافي والفيديو، كل هذه الصور فيها خلاف. أنا لن أتكلم عن الراجح، أتكلم عن صورة وقع فيها الخلاف بين من؟ بين علماء الإسلام، مش علماء المسلمين واليهود، علماء الإسلام اختلف. ما يجيش واحد بقى بيصور تقول له أنت تصور ليه؟ يقول لك اللي فيها يعني حلال، تقول له بس لقد استحللت الحرام فأنت إيه؟ فأنت كافر. طالما أن هذه الصورة من الصور الخلافية بين أهل العلم لا يكفر فيها الإيه؟ الفاعل. واضح كده يا أخوانا؟ وعلى هذا فقس جميع المسائل التي وقع فيها الخلاف بين أهل العلم. هنا مسألة مهمة جدا، عندنا حديث في البخاري ورد معلقا، وعلقه البخاري عن شيخ. كلمة معلق يعني البخاري لم يسنده، لم يقل فيه حدثنا فلان. المعلقات في البخاري لها أحوال طويلة جدا، لكن كما يقول أهل العلم إذا علقه بصيغة الجزم أو عن شيخه كان متصلا. والحديث الذي سأذكره الآن علقه البخاري عن شيخه، هو حديث مشهور جدا، حديث المعازف. البخاري من شيوخه هشام بن عمار، فقال البخاري في صحيحه: وقال هشام بن عمار حدثنا وساق الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قال صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي، تأمل معي هذا الكلام، لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. جميل كده. أنا جبت الحديث ده عشان جملة أو كلمة إيه؟ يستحلون. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكونن منين؟ من أمتي. هل أخرجهم من المسلمين؟ طيب قال يستحلون، إزاي بقى بتقول إنه هو المستحل للحرام المجمع على تحريمه أو معلوم بالدين بالضرورة هذا كافر، وهنا الحرير والخمر، الخمرة ده حرمتها إيه؟ قطعية ومعلوم من الدين بإيه؟ بالضرورة، وكيف يقول أنه يستحل ثم هو من الأمة؟ ماذا نفعل في هذا النص؟ أهل العلم يقولون كلمة الاستحلال تطلق على أمرين. الأمر الأول الذي ذكرته وهو اعتقاد كون الشيء حلالا. الأمر الثاني الإصرار عليه على فعله كفعل المستحل. عشان كده تجد كلام يعمله كده يقولك: والمصر كالمستحل، مش مستحل، تأمل، والمصر كال يعني إيه؟ يعني في فعله وطريقته وهديه يشبه فعل مين؟ مستحل. واحد يشرب الخمرة قاعد بيتغدى بيشرب بيفطر بيتعشى الخمرة موجودة، مشغل عنده مغنية عمالة تغني له طول النهار طول الليل، تقول له عم حرام وهو مصر على إيه؟ على هذا الفعل، لا يحرك ساكنا، فهذا أشبهت صورته وأشبه فعله فعل مين؟ المستحل، لكنه ليس إيه؟ ليس مستحلا. طيب يقول الطحاوي رحمه الله عليه: ولا نقول، يعني هذا يجب أن تعتقده، يقول: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب أو ذنب من عمله. يعني إيه؟ إحنا عندنا فرقة من أخبث الفرق التي ظهرت في المسلمين وهم المرجئة. المرجئة يجمعهم قاسم واحد وهو إيه؟ إخراج العمل عن الإيمان، وهم أصناف بلغت 12 فرقة، عدد فرق المرجئة 12 فرقة، أخطرها وأشدها وأخبثها من قالوا الإيمان هو المعرفة فقط، قالوا الإيمان هو المعرفة بس، ومنهم من قال الإيمان هو الكلمة فقط، ومنهم من قال الإيمان التصديق فقط، ومنهم من قال الإيمان هو التصديق والكلمة فقط. إذن هم فرق كثيرة جدا. ذكر هنا الطحاوي معتقد خبيث اعتقده المرجئة، هو أنه لا يضر مع الإيمان ذنب. يعني لا يضر، يعني لا يضره في اسمه في الدنيا ولا في حكمه يوم القيامة أي ذنب. فرجل دخل الإسلام يزني يشرب الخمر يفعل المنكرات كلها لا يترك منها شيء، فعله هذه الكبائر، ده كلام المرجئة اللي هم غلاة المرجئة، فعله بهذه الكبائر لا يضر إيمانه، يعني لا يؤثر على الإيمان إطلاقا. طيب احنا عندنا حديث مشهور جدا قال فيه صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو إيه؟ وهو مؤمن. هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا: لا علاقة للإيمان بالعمل، لا يؤثر فيه إطلاقا لا سلبا ولا إيجابا، والناس يتساوون في الإيمان جميعا، وهذا قول خبيث رديء. هذا الاعتقاد باطل، يجب ألا تعتقده بل تنكره. ثم قال: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليه ولا نقنطهم. هنا الناس صنفان: محسن ومسيء. طيب المحسن يقول هنا: ونرجو، ولم يقل نجزم. ليه؟ لأن المحسن هذا فين؟ في الصورة، صح؟ ولأنه في الصورة هناك احتمال أن يكون إيه؟ أن يكون هذا في الظاهر، وفي الباطن شيء آخر، لذلك لا يجوز لك أن تجزم لأحد بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار إلا ما ثبت فيه النص، إنما نقول نرجو للمحسنين الإيه؟ الثواب، ونخشى على المسيئين الإيه؟ العقاب. يقول هنا ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته. عشان كده البخاري بوب في صحيحه قال باب لا يقال فلان شهيد، لا يجوز أن تشهد لأحد بالشهادة، يعني كلمة الشهيد حسن البنا خطأ فعش، الشهيد سيد قطب خطأ، لماذا؟ الشهيد فلان الفلاني خطأ، لماذا؟ مش لأنه من الإخوان، لا، لأنه لا يجوز لك أن تشهد له بكلمة الشهيد إطلاقا، بل نقول نسأل الله أن يرزقه إيه؟ مرتبة الشهادة. ليه؟ لأن هذا قطع بأمر غيبي ليس عندك فيه نص، وكما قال صلى الله عليه وسلم رب قتيل بين الصفين الله أعلم بحاله، رب قتيل بين الصفين الله أعلم به بحاله. فطالما لم يثبت فيه نص أنه بعينه من أهل الجنة خلاص نقول نرجو له كذا وكذا. قال ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئهم. وهنا مسألة مهمة جدا، هل يجوز الاستغفار لمن من أهل القبلة، لمن كان من أهل القبلة حتى لو كان من أهل البدع ولا لا؟ مسألة مهمة جدا، هل يجوز أن تستغفر لرجل من أهل القبلة حتى لو كان من أهل المعاصي أو من أهل القبلة ولا لا يجوز؟ إيه رأيكم؟ لا، من الكلام على الاستغفار، إيه معنى الاستغفار؟ الاستغفار وطلب الإيه؟ طلب المغفرة. هل يجوز أن أطلب من الله تبارك وتعالى أن يغفر لعبد مسلم مصر على الكبائر أو مات على كبائر الذنوب أو مسلم من أهل البدع ولا لا يجوز؟ طالما أنه من أهل الإسلام ولم يأتي بمكفر يجوز لك أن إيه؟ أن تستغفر له. لكن هنا مسألة، هنا مسألة مهمة جدا، أنه لا يصح أن تستغفر لمن مات على كبيرة أو هو مصر الآن في حياته على كبيرة أو على بدعة أمام الناس. ما ينفعش يجي دلوقتي قدامكم أقول اللهم اغفر لفيفا عبده، ينفع؟ أنت لما ماذا تفعل؟ أنت الآن تجرئ الناس على هذا الأمر، صح؟ هناك ولاء وبراء، لا تفعل ذلك أمام الناس. لذلك أهل العلم يقولون لا ينبغي لأهل الخير أن يصلوا على أهل الفسق. هي الصلاة على الفاسق تجوز ولا ما تجوزش؟ تجوز. لكن ما ينفعش عالم أو شيخ يدخل يصلي على مين؟ على راقصة، إنما الناس تصلي عليها. هذا لماذا؟ هذا من باب الإنكار، حتى يكون هذا رادعا لمن؟ لأمثاله ولأمثالها. واضح قلنا كده؟ بنفرق ما بين المناطين، مناط هل هذا جائز ولا غير جائز، وبين فعله أمام الناس وعدم فعله أمام الإيه؟ أمام الناس. يقول ونخاف عليه ولا نقنطهم. القنوط بالطاء والقنوت بالتاء، الفرق؟ القنوت بالتاء اللي هو ايه؟ طول القيام، اللي هو احنا بنسميه في الوتر الايه؟ الدعاء، لكن اصله في اللغه العربيه طول الايه؟ طول القيام لله تبارك وتعالى بالطاعه، هذا القنوت. اما القنوط بالطاء اللي هو الايه؟ اللي هو الياس من رحمه الله تبارك وتعالى، ان تيأس العبد من رحمته. وفي ذلك حديث مشهور اللي هو كان في بني اسرائيل اخوين أحدهما عاص وأحدهما والآخر إيه؟ طائع. فكان الطائع كثيرا ما يعظ العاصي يقول اتق الله، والعاصي لا يستجيب. فأكثر عليه الطائع يوما، فقال العاصي أبعثك الله علي رقيبا؟ خلني وربي. فقال الطائع والله لا يغفر الله لك، والله لا يغفر الله لك، هذا تقنيت من الرحمة، لا يغفر الله لك. لما سمع الله ذلك قال سبحانه من ذا الذي يتألى عليه، غفرت له وأحبطت عملك. فجأة حبط عمل الطائع وإيه؟ وغفر الله لمن؟ بالعاصي. فالتقنيط من رحمة ربنا سبحانه وتعالى هذا محرم لا يجوز. وكما قال يعقوب يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا ولا تيأس من روح الله. قال: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. الأمن أي الأمن من مكر الله تبارك وتعالى، واليأس اليأس من رحمة الله عز وجل. فالمؤمن يعيش في هذه الدنيا بين الخوف والرجاء. قال: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. هنا كلام ده خطير جدا جدا، وأرجو أن نتنبه له. يقول: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. هنا مقدمة أرجو أن ننتبه إليها جدا. أهل العلم يقولون أن الإنسان قد يعذر باجتهاده في المسائل العلمية والمسائل العملية. العالم من أهل السنة قد يعذر في اجتهاده، تأمل، في المسائل العلمية اللي هي مسائل الاعتقاد، والمسائل العملية اللي هي مسائل العمل. يعني ممكن عالم من أهل السنة تزل قدمه في مسألة عقدية ويكون معذورا، نعم، ويسمى من أهل السنة، نعم، ويترضى عليه ويترحم عليه، نعم، لكنه لا يتابع في بدعته، نعم، طالما أنه لم يكثر من الخلاف في الاعتقاد، وطالما أن بدعته كانت في أمر خفي وليست في أمر ظاهر. عندنا عبد الله بن مسعود ذهب إلى الكوفة وأسس مدرسة علمية كبيرة جدا في الكوفة. كان من أشهر تلاميذه إبراهيم النخعي رحمة الله تعالى عليه. أخذ إبراهيم النخعي العلم عن ابن مسعود، وأخذ العلم عن إبراهيم النخعي رجل يسمى حماد ابن أبي سليمان، حفظكم الله، حماد ابن أبي سليمان. إبراهيم النخعي كان من التابعين أو من كبار التابعين. حماد بن أبي سليمان كان من طبقة أوساط التابعين. وأخذ العلم عن حماد بن أبي سليمان، أخذ العلم عنه أبو حنيفة، فأبو حنيفة من طبقة صغار التابعين. أخذ العلم عن مين؟ عن حماد بن أبي سليمان. كلام ده بقوله ليه؟ ابن مسعود كان على المعتقد الصحيح لا إشكال فيه، وكذلك إبراهيم النخعي كان على ذات المعتقد لا إشكال فيه. ثم جاء حماد بن أبي سليمان فوقع في إشكال في مسمى الإيمان، وورث هذا الإشكال إلى الإمام أبي حنيفة رحمة الله تعالى على الجميع. ما هو الإشكال؟ احنا قلنا أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان تصديق وقول وإيه؟ والعمل، والعمل عمل الجوارح وعمل الإيه؟ القلب. واضح هذا الكلام؟ حصلت إشكالية عند حماد بن أبي سليمان ثم نقلت إلى أبي حنيفة، ألا وهي أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، بل الإيمان هو التصديق والإقرار باللسان. هذا كلام محمد بن أبي سليمان وكلام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. قالوا إيه ثاني؟ قالوا الإيمان هو التصديق في اللغة، فالتصديق بالقلب هو الإيمان، ومعه الإقرار، لأن من صدق ولم يقر كان إيه؟ كان كافرا، ومن أقر ولم يصدق كان إيه؟ كان منافقا. تاني قالوا إيه؟ قالوا من صدق ولم يقر به بلسانه كان إيه؟ كان كافرا، ومن أقر بلسانه ولم يصدق بقلبه كان إيه؟ كان منافقا، ومن صدق بقلبه وأقر بلسانه كان مؤمنا. طيب والأعمال يا جماعة؟ قالوا إنما تسمى الأعمال إيمانا مجازا وليس حقيقة. تأمل كلام ده مهم جدا يا شباب. قالوا إيه بقى؟ قالوا ربنا عز وجل صحيح جعل سمى العمل إيمان كما في قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، فسمى الله تعالى الصلاة إيمانا. قالوا هذا مجاز. إيه معنى كلمة مجاز؟ أسلوب بلاغي، أسلوب بلاغي من باب التجوز. أما في الحقيقة فلا يسمى الإيمان إلا إيه؟ إلا لا يطلق الإيمان إلا على التصديق والإقرار. ثم قالوا إن الله تعالى قال في القرآن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إيه الدليل هنا؟ إيه موضع الشاهد؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تخيل معايا كده، خليك معايا، من أين تأتي الشبهة؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قالوا الواو هنا حرف إيه؟ عطف، وحرف العطف قالوا هم هكذا قالوا يعني يقتضي المغايرة. فإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إذن الإيمان غير إيه؟ العمل الصالح. تخيل معايا، تأمل، هم قالوا إيه؟ قالوا هنا حرف الواو العاطفة، والعطف لما أقول جاء محمد وعمر، محمد هو عمر؟ أكيد محمد إيه؟ غير عمر، هكذا قالوا. إذن ثبت بهذه الآية أن العمل شيء والإيمان إيه؟ شيء. ومع ذلك هم محمد بن أبي سليمان وأبو حنيفة بدعوا المرجئة، قالوا احنا بنقول أصحيح الإيمان ليس من مسمى العمل، لكن لا نقول كما قالت المرجئة لا يضر مع الإيمان ذنب، إنما نقول الإيمان أصله في القلب لا يزيد ولا ينقص، اللي هو التصديق، لأنه لو نقص التصديق نوصل للإيه؟ للكفر. وبناء عليه الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأن الإيمان فين؟ في القلب، والكلمة هو قالها خلاص. إنما الذي يزيد وينقص الأعمال الصالحة، الصلوات، الزكوات، الذكر، وهذه ليست من الإيمان، وإنما تسمى إيمانا مجازا. والدليل هو إن الذين آمنوا وعملوا إيه؟ الصالحات. بل نقول هم قالوا كده الذنوب تضر صاحبها في الدنيا فيسمى فاسق، ولكن أيضا يسمى مؤمن، مؤمن فاسق ولا يسمى كافر. ضرته لكن لم تؤثر على الإيمان، خليك معايا، ضرته في اسمه باسمه فاسق، لكن لم تؤثر على الإيمان، لم تنقص الإيمان. تخيل ده كلام مين؟ حماد بن أبي سليمان وكلام أبي حنيف، أن المعاصي لم تؤثر على الإيمان بالنقص، هي ضرته، ضرته في الدنيا وفي الآخرة يخشى عليه أن يعذب، لا كما قال المرجئة أنها لا تؤثر إطلاقا لا عليه في الدنيا ولا في الآخرة. هذا الكلام كلام غير صحيح وكلام خاطئ، وهو يخالف معتقد أهل السنة والجماعة الذين قالوا، أول مرة تانية هو الإيمان تصديق بالقلب، والتصديق يتفاوت أهله فيه. خليك معايا، كلام ده مهم جدا. التصديق في القلب، تصديقي أنا وتصديقك أنت وتصديق أبي بكر وتصديق عمر وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم وتصديق إبراهيم الخليل بالله أو ملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر أو بالقدر، هل تصديقنا جميعا متساو؟ لا طبعا، بل تصديقك أنت لا يتساوى في مراحلك العمرية، صح ولا لا؟ يعني أنت النهاردة قبل ما تستشعر الأدلة وتنظر في الآيات الكونية والآيات الشرعية، سيدنا إبراهيم لما ربنا عز وجل لما سأل ربنا وقال له إيه؟ أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، يعني ليزداد الإيه؟ اليقين في قلبي. هو موقن ولا مش موقن؟ موقن، واليقين هذا أمر قلبي، يزيد ولا ما يزيدش؟ يزيد. إذن هذا أول شيء يشكل عليهم، أننا نقول أن الإيمان في الأصل، أصل القلوب اللي هو التصديق، متفاوت بين الناس، بل في الإنسان نفسه قد يتفاوت التصديق واليقين يوما عن يوم وزمنا عن إيه؟ عن زمن. ثم نقول الله تعالى سمى العمل إيمانا، ونبيه صلى الله عليه وسلم سماه إيمانا، وطالما وردت التسمية بأن العمل إيمان لا يجوز أن تقول لا ليس من الإيمان، لأن هذا رد على الله ورسوله. إنما صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين الإيمان بضع وستون شعبة، الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وإيه؟ وأدناها، أدنى إيه؟ أدنى شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث أصل، جاب لك القول وجاب لك عمل القلب وعمل الإيه؟ الجوارح. طب كيف نرد عليهم في قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا؟ المغايرة دي نعمل فيها إيه؟ نقول أنت عندما تقول أنه يلزم من العطف المغايرة، أنا أصلا لم أسلم لك بهذا الكلام، أنا لم أسلم لك أن العطف يلزم منه المغايرة، بل إن من أساليب العرب وهذا جاء في القرآن أن يعطف الخاص على العام. قال تعالى تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. تاني، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. عطف هنا إيه على إيه؟ يعني عطف شيء من جنسه ولا مش من جنسه؟ عطف خاص على، أيضا في قوله تعالى في سورة البقرة لما اليهود قالوا هذا جبريل عدو إيه؟ عدونا. ربنا قال إيه؟ قل من كان عدوا لله، اسمع كده، لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو كافرين. ربنا قال في الآية إيه؟ وملائكته وجبريل وميكال. إذا عطف إيه؟ خاص على إيه؟ على ها. فقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هذا أيضا من جنس عطف الإيه؟ عطف الخاص على العام. طيب هؤلاء اللي هم قول أبي حنيفة الذي أخذوا عن حماد بن أبي سليمان عرفوا عندنا بمصطلح مرجئة الفقهاء. مرجئة الفقهاء، وهذا أدنى وأخف مراتب الإرجاء، سموا بمرجئة الفقهاء، وهذا ثابت عن أبي حنيفة وثابت في كتب الحنفية ومبثوث في كتبهم. عندنا في كتاب السنة للخلال يقول شعبة قلت لحماد ابن أبي سليمان هذا الأعمش وزبيد ومنصور حدثونا عن شقيق عن عبد الله بن مسعود. طبعا هو بيجيب له حديث لمن تأسست على يديه المدرسة الكوفية، يعني أكبر رأس في مدرسة الكوفة، حتى الحنفية دائما ما يستدلون بآثار ابن مسعود وعلي بن أبي طالب. ليه؟ لأن ابن مسعود وسيدنا علي كانوا فين؟ كانوا في الكوفة. فقال له الأعمش وزبيد ومنصور حدثونا عن شقيق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سباب المسلم فسوق، فأيهم نتهم؟ أنتهم الأعمش؟ أنتهم منصورا؟ أنتهم أبا وائل؟ قال إسحاق قلت لأبي عبد الله وأي شيء أتهم من أبي وائل؟ قال بل اتهم رأيه الخبيث، يعني رأي حماد ابن أبي سليمان. وقال لي قال ابن عون كان حماد بن أبي سليمان من أصحابنا حتى أحدث ما أحدث، أي من أمر الإرجاء. أبو حنيفة له كتاب مشهور جدا اسمه كتاب الفقه الأكبر، الفقه الأكبر، وهذا الكتاب هناك نزاع بين العلماء في صحته، في صحة النسبة إلى أبي حنيفة أو لا، لكن أكثر أهل العلم على أنه تصح النسبة إليه. ومعنى الفقه الأكبر أي المعتقد، وهو كتاب مطبوع ولو شرح للقاري عليه أيضا مطبوع. قال أبو حنيفة والإيمان هو الإقرار والتصديق، وإيمان أهل السماء والأرض لا يزيد ولا ينقص من جهة المؤمن بها، ويزيد وينقص من جهة اليقين والتصديق، والمؤمنون مستوون في الإيمان والتوحيد متفاضلون في الأعمال. هذا كلام أبي حنيفة. وقال أيضا ولا نقول، شوف عشان يتبرأ من المرجئة، عشان تعرف أن هذا أخف في درجات الإرجاء، يقول ولا نقول إن المؤمن لا تضره الذنوب، ولا نقول إنه لا يدخل النار، ولا نقول إنه يخلد فيها وإن كان فاسقا بعد أن يخرج من الدنيا مؤمنا، ولا نقول إن حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة كقول المرجئة، ولكن نقول من عمل حسنة بجميع شرائطها خالية عن العيوب المفسدة ولم يبطلها بالكفر والردة والأخلاق السيئة حتى خرج من الدنيا مؤمنا، فإن الله تعالى لا يضيعها بل يقبلها منه ويثيبه عليها، وما كان من السيئات دون الشرك والكفر ولم يتب عنها صاحبها حتى مات مؤمنا فإنه مؤمن في مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبه بالنار وإن شاء عفى عنه ولم يعذب بالنار أصلا. إذن بهذه الجزئية انفصل أبو حنيفة عن أكبر سبة للإرجاء، وبقي الإشكال في كونه أخرج الأعمال عن مسمى الإيمان. لأجل ذلك أهل العلم اختلفوا، هل الخلاف بين أبي حنيفة وباقي أهل السنة خلاف لفظي ولا خلاف حقيقي؟ أهل العلم لما قرأوا كلام أبي حنيفة قالوا لعل الموضوع كله مشكلة فين؟ في العبارة، في التعبير، فيبقى الخلاف خلاف لفظي ولا الخلاف خلاف حقيقي؟ الذهبي رحمة الله تعالى عليه، والإمام الذهبي هذا من أئمة أهل السنة وكلامه ذهبي إذ كاسمه، يقول في السير يقول: تحول مرجئا إرجاء الفقهاء، وهو أنهم لا يعدون الصلاة والزكاة من الإيمان، ويقولون: الإيمان إقرار باللسان ويقين في القلب. قال أي ذهبي: والنزاع على هذا لفظي إن شاء الله. واضح كده؟ وقال أيضا: وإنما غلو الإرجاء من قال: لا يضر مع التوحيد ترك الفرائض. هل الحنفية يقولون بذلك؟ لا، بل يقولون أن الإيمان أو أن الإنسان المؤمن يضر بإيه؟ بالذنوب، كما قال إيه؟ أبو حنيف. إنما الإشكال أنهم قالوا الإيمان كأصل الذي في القلب لا يزيد ولا ينقص ولا يتأثر بالمعاصي ولا بترك الأعمال الإيه؟ الصالحة. شيخ الإسلام ابن تيمية ده كلام رائع جدا، يقول: ولهذا دخل في إرجاء الفقهاء جماعة هم عند الأمة أهل علم ودين. تأمل، لأن في عندنا شوية عيال كده طالعين في الأمة، خد بالك، يبدعون أي إنسان بالخطأ. كانوا يقولون عن أبي حنيفة هذا الإمام العلم العظيم: أبو حنيفة هذا هو أبو جيفة، وهم الجيف، هم النتنة. أبو حنيفة هذا إمام من أهل السنة، إمام علم رحمة الله تعالى عليه، والناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. وكما قلت لكم، هذا التقرير تقرير أهل العلم قاطبة، أن الإنسان إن كان من أهل السنة والجماعة يغفر له الخطأ باجتهاده في الأمور العلمية والعملية. يقول ابن تيمية: ولهذا دخل في إرجاء الفقهاء جماعة هم عند الأمة أهل علم ودين، ولهذا لم يكفر أحد من السلف أحدا من مرجئة الفقهاء. حدش قال إن أبو حنيفة ولا حماد بن أبي سليمان ولا فقهاء الحنفية كفر، بل جعلوا هذا اللي هو قولهم في الإيمان من بدع الأقوال والأفعال لا من بدع العقائد. تأمل، قال إيه؟ بقول إن أهل العلم أكثرهم جعلوا هذه البدعة اللي هو قولهم الإيمان تصديق وإقرار، أن هذه بدعة قولية، كان الواجب أن يقولوا كما قال الصحابة وأجمعوا عليه: الإيمان إيه؟ قول وعمل. لكن لما خالفوا أهل السنة في هذا الكلام، هذه بدعة إيه؟ كلامية، بدعة قولية. يقول: فإن، اسمع ابن تيمية هذا رحمة الله عليه كلامه دقيق في غاية الدقة، يقول اسمع: فإن كثيرا من النزاع فيها لفظي. نقطة تاني: فإن كثيرا من النزاع فيها لفظي. هل هذا معناه أن الخلاف لفظي ولا أكثر لفظي؟ يا جماعة متمية بيقول إيه؟ بيقول: فإن كثيرا من النزاع فيها لفظي. هل هذا معناه أن الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء خلاف كله لفظي ولا أكثره لفظي؟ أكثره لفظي. هذا معناه أنه في بعض النقاط تتجد أن الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء خلاف حقيقي. سنعرف الآن أين هذا الخلاف. يقول: لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب، فليس لأحد أن يقول بخلاف قول الله ورسوله، لا سيما وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم وإلى ظهور الفسق، فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سببا لخطأ عظيم في العقائد والأعمال، فلهذا عظم القول في ذم الإرجاء. وقال أيضا ابن تيمية: وحدثت المرجئة استغفر الله، وكان أكثرهم اسمع من أهل الكوفة، ولم يكن أصحاب عبد الله أي ابن مسعود من المرجئة، ولا إبراهيم النفعي وأمثاله، فصاروا نقيض الخوارج والمعتزلة. نحن الخوارج والمعتزلة قالوا إيه؟ خوارج قالوا الإيمان كل الأقوال وكل العقائد وكل الأعمال، فمن فرط في شيء منها فقد فرط فين؟ في إيمانه، وهو كتلة واحدة مركبة، إن ذهب بعضه ذهب إيه؟ ذهب كله. يقول: فصاروا نقيض الخوارج والمعتزلة فقالوا إن الأعمال ليست من الإيمان، وكانت هذه البدعة أخف البدع، فإن كثيرا من النزاع فيها نزاع في الاسم واللفظ دون الحكم، إذ كان الفقهاء الذين يضاف إليهم هذا القول مثل حماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة وغيرهما هم مع سائر أهل السنة اسمع هم مع سائر أهل السنة متفقين على أن الله يعذب من يعذبه من أهل الكبائر بالنار ثم يخرجهم بالشفاعة كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة، وعلى أنه لا بد في الإيمان أن يتكلم بلسانه، وعلى أن الأعمال المفروضة واجبة وتاركها مستحق للذم والعقاب، فكان في الأعمال هل هي من الإيمان وفي الاستثناء ونحو ذلك عامته نزاع لفظي. تعال بقى نشوف موطن يبين لك أن النزاع في بعض أحيانه لا يكون نزاعا لفظيا. أظن لسه أشى الحمد لله وبعد. إذن مما سبق أستطيع أن نقول أن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى عليه يعني أخطأ في اجتهاده في هذه المسألة، وخالف ما عليه أهل السنة قاطبة، ولعل اجتهاده هذا من جنس الاجتهاد الذي يغفر للإنسان فيه، ولا يجوز أن يبدع لأجل ذلك، ولا يجوز كذلك أن يقبل خطأه في هذه المسألة. والخلاف مع الحنفية في هذه القضية في أكثره نزاع في الكلمة أو في اللفظ، وهذا أيضا ينبغي ألا يهمل، لأن البدع الكلامية بدع، ولابد أن يتوافق الإنسان في معتقده مع اعتقاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. شكرا. أحمد بن حنبل لما جاءت بدعة اللفظية أنكر أشد الإنكار، لأن هذا خلاف ما عليه أهل السنة، وقد يفضي إلى القول بخلق القرآن. هنا مسألة تبين لك كيف أن الخلاف ليس خلافا لفظيا في كل صوره. عندنا الإمام السرخسي رحمة الله عليه، وهو من أئمة الحنفية الكبار، يقول في كتابه المبسوط يتكلم على النكاح. تعلمون حديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. طبعا لا نكاح إلا بولي حديث صحيح، وزيادة شاهدي عدل زيادة فيها كلام طويل لأهل العلم، ليس هذا موطن التفصيل فيها، لكن عموما هنا مسألة ذكرها السرخسي، ألا وهي: هل يجوز أن يشهد على عقد النكاح رجلين فاسقين؟ تأمل، هل يجوز أن يشهد على عقد النكاح رجلين فاسقين؟ طبعا كلمة الفسق هنا إنما تظهر بالمجاهرة بالإيه؟ بالمعصية. مثلا واحد يظهر معصية معينة أمام الناس، فالمجاهرة بالذنب إيه؟ فسق. ينفع بقى نأتي باثنين من هؤلاء يشهدون أو يشهدان على عقد نكاح؟ يقول هنا السرخسي رحمة الله عليه، يقول: وفي الحقيقة في هذه المسألة يعني المسألة تنبني على أن الفاسق من أهل الشهادة عندنا، وإنما لا تقبل شهادته لتمكن تهمة الكذب، وفي الحضور والسماع لا تتمكن هذه التهمة، فكان بمنزلة العدل. وعند الشافعي الفاسق ليس من أهل الشهادة أصلا لنقصان حاله. اسمع، الشافعي بيقول إيه؟ الفاسق ليس من أهل الشهادة أصلا لنقصان حاله بسبب الفسق. وهو ينبني أيضا على أصل أن الفسق لا ينقص من إيمانه عندنا، فإن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، والأعمال من شرائع الإيمان لا من نفسه، وعنده يعني عند مين؟ عند مين؟ عند الشافعي. وعنده الشرائع من نفس الإيمان، ويزداد الإيمان بالطاعة وينتقص بالمعصية، فجعل نقصان الدين بسبب الفسق كنقصان الحال بسبب الرق والصغر. إذن هنا سخص عايز يقول إيه؟ يقول إحنا عندنا ممكن الفاسق يشهد، لأن فسقه لم يؤثر على كونه إيه؟ مؤمن. يعني اسمه مؤمن ده ما تأثرش، لم يتأثر، وبناء عليه لما إيمانه لم يزدد ولم ينقص بكونه فاسق، الذنوب ضرته أنا عن ضرته، ضرته الذنوب، لكن إيمانه لم يتأثر، اسمه فاسق والإيمان لم يتأثر، بقى اسمه فاسق. يعني هم لا ينكرون الاسم الشرعي، اسمه فاسق لكن لم يتأثر إيمانه، هذه الزلة لم تدخل في إيمانه، لأن الإيمان إيه؟ تصديق وإقرار، والأعمال دي تؤثر في الإنسان في الدرجات وفي دخوله النار وفي لحوقه اسم الفسق. قال أما الشافعي قال لا، مجرد فسقه يؤثر فين؟ في الإيمان، يعني هذا ينقص إيمانه. شفت بقى، عرفت إنه إن الخلاف ليس لفظيا في كل صوره، بل في أكثره نزاع لفظي، وفي بعض الصور ليس الخلاف إيه؟ لفظيا، إنما هو خلاف إيه؟ حقيقي. نبه أيضا على مسألة مهمة جدا، ألا وهي مسألة صاحب المذهب وأتباع المذهب. صاحب المذهب وأتباع المذهب يعني إيه؟ عندنا المذاهب المتبوعة كم؟ المذاهب المتبوعة المشهورة أربعة. طبعا المذاهب المتبوعة أكثر من ذلك بكثير جدا، كان هناك مذهب للطبري، ومذهب لابن أبي ليلى، ومذهب للثوري، ومذهب لليث بن سعد، مذاهب كثيرة جدا، لكن هذه المذاهب لم تنتشر، إنما انتشرت المذاهب الإيه؟ الأربعة. وأصبح كل مدرسة لها أعلامها ولها أصحابها ولها علماؤها. طيب، انتسب إلى المذهب الحنفي علماء، والشافعي علماء، والمالكي علماء، والحنبلي علماء. قد ينتسب عالم إلى مذهب ما ويكون له معتقد يخالف معتقد صاحب المذهب. تأمل، قد ينتسب إلى العالم، مثلا واحد العالم الفلاني من أتباع المذهب الحنفي، وهو في اعتقاده يخالف اعتقاد أبي حنيفة، أو يكون حنبليا في الفقه واعتقاده يخالف اعتقاد أحمد بن حنبل، أو شافعيا أو مالكيا وهلم جرا، فمن الظلم ومن الجور أن تنسب للإمام معتقد صاحبه، من الظلم ومن الجور أن تنسب إلى الإمام معتقد صاحبه. عندنا مشكلة كبيرة جدا، المذهب الحنفي انتشر في بلاد ما وراء النهر، هي إيران وأفغانستان وباكستان، العب ده كله انتشر فيه المذهب الحنفي جدا، وأصبح وإلى الآن إلى هذه الساعة المذهب المدرس المعمول به هناك والذي عليه الفتوى هو المذهب الايه؟ الحنفي. انتشر في هذه البلاد مذهب اعتقادي أيضا، هو المذهب الماتريدي، اعتقاد أبي منصور الماتريدي. ليه؟ لأن أبا منصور الماتريدي هذا تفقه على فقه أبي حنيفة، وظل على معتقده، وكان عالما رأسا، فعلم الناس فقه أبي حنيفة ومعتقد مين؟ معتقد مين؟ هو معتقده هو، فأصبح الناس يتلقون اعتقاد الماتريدي ويتفقهون على مذهب مين؟ أبي حنيفة. فظن الأتباع أن هذا معتقد مين؟ أبو حنيفة. لذلك ظلم أبو حنيفة ظلما كبيرا جدا، ونسب إليه كثير من النحل والملل التي هو منها براء، حتى نسبوا إليه أنه يقول بخلق القرآن، مع أنه هو أبو حنيفة في كتاب الفقه الأكبر قال أن من قال أن القرآن مخلوق فهو كافر. فظلم الإمام جراء مين؟ أتباع. عشان كده ابن تيمية له كلام خطير جدا، يقول: وكذلك أهل المذاهب الأربعة وغيرها، لا سيما وكثير منهم قد تلبس ببعض المقالات الأصولية وخلط هذا بهذا، فالحنبلي والشافعي والمالكي يخلط بمذهب مالك والشافعي وأحمد شيئا من أصول الأشعرية والسالمية ويضيفه إلى مذهب مالك والشافعي وأحمد، وكذلك الحنفي يخلط بمذاهب أبي حنيفة شيئا من أصول المعتزلة والكرامية والكلابية ويضيفه إلى مذهب أبي حنيفة. شكل التحرير مهم جدا، أن تعرف هل الإمام قال ذلك ولا لا، ولا ما قال، هل صح السند. ونحن يا أخوانا نعامل أقوال الأئمة كأقوال النبي صلى الله عليه وسلم في صحة السند، يعني ما ينفعش واحد يجيب في كتاب كده وقال أبو حنيفة أقول أبو حنيفة بيقول، فين السند؟ كيف تنسب إليه دون سند؟ طالما أنه ليس له إسناد نرد القول ونتهم الذي افترى على الإمام. وكم من فرية افتريت على أئمة وهم منها إيه؟ منها براء. نرجع مرة أخرى، يقول هنا: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. قلنا أن هذا قول مرجئة الفقهاء، بل الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان والعمل بالجوارح والأركان. قال: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. أيضا أهل السنة يعتقدون أن كل ما صح، وهنا هو الضابط صح، لأن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: صحيح وإيه؟ وغير صحيح. فطالما صح السند يجب عليك أن تقبله حتى لو كان له سند واحد، وهو ما يسمى بحديث الآحاد. حديث الآحاد هو الحديث الذي لم يبلغ في نقله حد التواتر. يعني إيه؟ يعني حديث رواه صحابي واحد، أو رواه صحابيين نفس الحديث، أو رواه ثلاثة، أو رواه أربعة، أو رواه خمسة، أو رواه ستة، هذا يسمى حديث آحاد. فإن وصل فرواه سبعة يسمى متواتر. بدأت بدعة تنتشر أيضا أدخلها الفلاسفة، أنه لا يقبل حديث الآحاد في العقائد. فمثلا يقول لك حديث أو قضية عذاب القبر لا نقبل بها. ليه؟ يقول لك لم تثبت في القرآن ولم تأتي بالحديث المتواتر. نقول: طالما صح السند عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو بصحابي واحد فعلى العين والرأس. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يرسل الناس لتعليم القبائل أمر الدين كان يرسل إيه؟ واحد. أرسل أبا موسى الأشعري مرة، وأرسل علي بن أبي طالب إيه؟ مرة، وأرسل معاذ بن جبل إيه؟ مرة. يرسل واحد يعلم الناس إيه؟ أمر الدين. وهناك رسائل كثيرة جدا في حجية خبر الأحاد، ليس هذا موطن ذكرها، لكن عموما نقول إذا صح السند فعلى العين والرأس يؤخذ به في العقائد والإيه؟ والأحكام. قال: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. قلنا: لا، هذا على قول المرجئة، مرجئة الفقهاء، بل أهل الإسلام يتفاضلون في أصل الإيمان، فالتصديق يتفاوت. فتصديق النبي صلى الله عليه وسلم بربه لا يساوي تصديق إيه؟ غيره. قال: والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. نقف إلى هنا إن شاء الله عز وجل، والقول هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.